إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، خطبتنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عنوانها محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الواقع الصادق والمزيف. أيها الأحبة، منذ عدة أيام مرت على أمة الإسلام هذا الحادث الجلل من انتهاك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الفيلم الدائس والتزييف المعتدي الذي حاول به أعداء الإسلام تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أريد أن أقوله في هذا المقام عدة عناصر. العنصر الأول، العداء قديم وليس وليد الساعة. لا بد أن نعلم جيدا أنه منذ أن كان حق وباطل فإن الصراع دائم بينهما، لم تتوقف عاجلته ولم تتأخر رحى حربه، بل هو عداء سافر. لا أقول منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، ولكن هو عداء منذ كان حق وباطل على وجه الأرض. أيها الأحبة، متى وقف العداء على ظهر الأرض؟ أوقف في زمن نوح عليه السلام؟ أم وقف في زمن إبراهيم؟ أم وقف في زمن موسى؟ أم وقف في زمن عيسى حتى يقف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا العداء سنة كونية قدرية، فإن الله سبحانه وتعالى منذ أن أرسل رسله بالحق وأنزلهم بالكتب، فإن عداء البشرية لهم عداء قائم، ولم تستجب البشرية لهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وشرح صدره لدعوتهم. وإلا فمعلوم أن رسل الله وأنبياءه ما جاءوا إلا ليقرروا توحيده سبحانه وتعالى وعبادته. وأي ضير في هذا أن يجتمع الناس على عبادة الذي خلقهم، وعلى عبادة الذي رزقهم، وعلى عبادة الذي ما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. لم تأتي الرسل بقتل النفوس وتشريد الأبناء وإنفاق الأموال حتى لا يظهر الإنسان عنده درهما ولا دينارا، إنما جاءت دعوة الرسل ليجتمع تحتها النص الصحيح مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة. فأيما فطرة كانت سليمة فإنها لا تخالف دعوة الرسل ولا الأنبياء، وأيما رجل استقامت فطرته أو امرأة إلا كانت فطرته
على وفق ما جاء به الأنبياء، لأن الذي شرع هو الذي خلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإنما جاءت به الرسل لا ينبغي أن يقاوم ولا ينبغي أن يعادى، لكن ماذا تصنع في نفوس انتكست، وفي قلوب انطمست، وفي بصائر عميت، وفي أبصار عميت، حتى لم تعي للحق. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا، حتى لا تتغير المواقف، وحتى لا يحصل عدم اتزان إذا ما حصل اعتداء على رسولنا صلى الله عليه وسلم أو تشويه لصورة الإسلام. فإن هذا الأمر لا يمكن أن ينتهي من الناس أبدا، ولا أن تخلو الأرض منه في زمن من الأزمان. نوح عليه السلام جاء بدعوة التوحيد وهو في قومه رجل ليس عليه أدنى ملاحظة في خلق أو مسلك، ومع ذلك لما جاء بدعوة التوحيد عوند وعورض بأشد أنواع المعارضة، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكذلك إبراهيم عليه السلام، فما جاء إلا بعبادة الله وحده، وما جاء إلا بالدين الحنيف، ومع ذلك انظروا ماذا فعل قومه: لقد أوقدوا له نارا وألقوه فيها، ولئن سألت أي واحد منهم لما فعلت ذلك وما ذنب إبراهيم عليه السلام، لم يجبك بأي جواب سوى أنه خرج عن مألوف قلبه، عن قومه، عن مألوف قومه، لا عن شرعة ربه سبحانه وتعالى. وكذلك انظر إلى موسى وهذا العداء الذي نصب له، وأمر فرعون أن يجتمع له الناس من كل مكان، ولما فشلت دائرة الشبهات في أن يغري الناس بما على أيدي سحرته من أمور قد يشتبه بها على الناس، وجمع الناس في يوم عظيم واجتمع موسى والسحرة، فما أمسى ذلك اليوم إلا وسحرة فرعون على التوحيد الخالص، لما عجز حينئذ أن يرد الناس عن موسى عليه السلام بتلك الشبهات الباطلة، لم يعد أمامه إلا العداء السافر، وإلا إظهار العداوة والتخلص من موسى عليه السلام، فتبعه حتى كان البحر، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم تدور العجلة في كل عصر من العصور، حتى أتت نبينا صلى الله عليه وسلم إذا هو بالصادق الأمين في قومه، لم يعترض أحد على صدقه، جاء الصادق ذهب الأمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا بجرائم جنسية قبل الإسلام، حتى يعرف بها بعد نزول الوحي عليه وبعد نزول كتاب الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكذبه قريش في جاهليتها، ولم تطعن في أمانته في جاهليتها، حتى يطعن الناس فيه اليوم صلى الله عليه وسلم، بل هو الصادق الأمين، تودع عنده الودائع وتحفظ عنده الأمانات، إن قال صدق، وإن ادعى قبلت دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل وحفظه من الأخلاق النبي النابية الرذيلة، فكان صلى الله عليه وسلم خير مثال في قريش، هو فتى قريش الذي لا يعدله فتى، وهو رجل قريش الأول الذي تصدقه قريش وتأمن له، حتى إذا نزل عليه الوحي انقلبت هذه الموازين، وانقلب محمد صلى الله عليه وسلم من كونه موصوفا بالصادق الأمين إلى موصوف بالكذاب الساحر المجنون الذي أتى قومه بما لم يأت به أحد من الأولين ولا أحد من الآخرين. هذه طبيعة وسنة قائمة، وإلا فما جريمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أتى بها قريشا حتى ينقلب من صدق إلى تكذيب، ومن أمانة إلى جنون، ما جريمته صلى الله عليه وسلم؟ ووالله إن قريشا لتعلم أنه الصادق الأمين كما علمت ذلك قبل نزول الوحي، فإنها تعلم ذلك بعد نزول الوحي، ولكنه العداء الذي يكمن في حقد وعناد وإعراض، ولن تخلو الأرض منه في وقت من الأوقات ولا في زمن من الأزمنة. ولم يكن العداء قصيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البعيدين عنه، بل بدأ العداء من قريش، ومن أخص قريش من بني هاشم الذين كانوا أقرباءه وأهله وعشيرته. مثل ذلك أبو لهب حين كان يسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبا لك يا محمد، تبا لك يا محمد، فأنزل الله عز وجل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لن تتوقف عجلة الصراع بين حق وباطل، بين كفر وإيمان، بين سنة وبدعة، حتى يرث الله الأرض من عليها. لا تظن أن الناس في يوم ما سيكونون أمة واحدة على التوحيد الخالص، أو أمة واحدة على السنة الخالصة، بل الصراع دائم والحرب قائم، والعاقبة للمتقين. وبين يدي ذلك من الابتلاءات والاختبارات ما الله سبحانه وتعالى به عليم. هذه حقيقة ليست الأنبياء والمرسلين، بل الدعاة المخلصين الذين يسيرون على منهج الأنبياء والمرسلين. أروني أمة الإسلام رجلا من الدعاة الخالصين ومن العلماء الناصحين قد وضع رحى الحرب بينه وبين قومه، وقد تركه قومه فلم يعارضوه أو يحاربوه. أهو الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أم هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ أعطوني عالما أو داعية مخلصا صادقا في يوم من الأيام وضعت الحرب رحاها فلم يكن بينه وبين قومه صراع، وإنما كانت السجون وكان القتل وكان التشريد وكان التعذيب وكان التنفير منهم بأعظم الألفاظ وأقبح الصفات لصد الناس عنه وعن دعوته الصادقة. هو صراع قائم كما قال أصحاب موسى: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. هذا صراع لا تضع أبدا الدنيا عجلته، بل هو صراع قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلى عباد الله المؤمنين أن يتفقهوا حقيقة هذا الصراع وكيف يواجهون هذا الصراع وهذا العداء. إن العداء ليس لأشخاص، إنما لدعوات. لم يكن العداء للنبي صلى الله عليه وسلم لشخصه، أو لنوح لشخصه، أو لموسى لشخصه، فإن محمدا من جهة شخصه هو الصادق الأمين المحبب إلى قومه، وإنما كان العداء لما يحمله، وكان العداء للرسل لما جاء به من قبل الله سبحانه وتعالى وبما أنزل الله عز وجل عليهم من وحي. إن العداء للدعوات ليس للأشخاص، وعليه فإن هؤلاء إن كنت معهم رفعوك على الرؤوس وأجلوا قدرك وأعلوا شأنك، فإن تركتهم وما هم عليه وحاربتهم وما هم عليه من باطل عادت المحبة هذه إلى عداوة. هذا أمر مقرر، إن العداء للدعوة وليس للأشخاص. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات منذ أكثر من 1400 سنة، فعلام لم يضع هؤلاء العداء. إن النبي مات علام يحاربون رجلا مات من 1400 سنة، لأن الحرب ليست للرجل، وإنما الحرب لدعوة الرجل، والحرب لشرعة الرجل، والحرب لمسلك الرجل وسنته وهديه. فلما كان الناس مقبلين على سنته، مقبلين على شرعه رغم العداء السافر، فكان لابد من مثل هذه الأشياء ولن تتوقف. فقد مضت منذ قليل وهي الآن وستأتي وإلى آخر الزمان حلقات متوالية. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، وأن نعرف حق شرعته علينا، وأن نعلم أن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دفاعا عن رجل عادي وإنما عن رسول نبي بقيت شرعته وإن مات بجسده وبقي دينه وإن رحل عن الأمة في صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. أيها الأحبة، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، ولا يستقيم إيمان عبد إلا بمحبته. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية والناس أجمعين. فلا يتم الإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة أكثر من محبة الولد، بل ومحبة النفس ومحبة الناس أجمعين. فعلى رأس من تحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بمحبته وأوجب علينا طاعته، وعليه فمحبته صلى الله عليه وسلم متفرعة عن محبة الله عز وجل. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض من فروض هذه الشريعة. جاء عند البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه يوما، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فمن هنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل محبته أمرا ثانويا، ولم يجعل محبته سنة من فعلها أجر ومن تركها لم يأثم، وإنما محبته صلى الله عليه وسلم فرض لازم. وإن عمر رضي الله عنه لم يقل هذا بزيف اللسان، وإنما قال عمر رضي الله عنه ذلك بما حفر في الجنان وصدقته الأقوال والأعمال. فانظروا رحمكم الله تعالى إلى يوم أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، والحديث في الصحيح، وقد جاء أبو سفيان وحمله العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه هناك. وكلما مر العباس على قوم وقد أوقدوا نارا قالوا: ما هذه بغلة رسول الله؟ ومن هذا؟ العباس أبو سفيان. فيتركونهما حتى أتوا على النار التي فيها عمر رضي الله عنه. فقال عمر: بغلة رسول الله؟ من العباس؟ من أبو سفيان؟ عدو الله. الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا ذمة. وانطلق وراءه، والعباس أخذ بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سبقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عمر رضي الله عنه وأبو سفيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرته، وهو يقول: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فإنه لا عهد له ولا ذمة. والعباس يجادل وعمر يجادل، وحصل الجدال بين العباس وبين عمر رضي الله عن الجميع، حتى قال العباس: والله يا ابن الخطاب، لو كان من أهلك وعشيرتك ما قلت الذي قلت، ولا جادلت الذي جادلت. وهنا تتحول القضية من جدال في أمر أبي سفيان إلى أمر مقرر من أصول الإيمان ومن قواعد شريعة سيد الأنام. فإذا بعمر رضي الله عنه يوقف عجلة الجدال عن أبي سفيان ليعلم البشرية كلها كيف يكون الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مهلا يا عباس، مهلا يا عباس، قف، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، أي من إسلام أبي. ولك أن تقول لعل هذا يكون من طرف اللسان كيف يكون إسلام العباس أحب إلى عمر من إسلام أبيه؟ ثم علل عمر رضي الله عنه ذلك فقال: ذلك لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب نفسه. فانظروا كيف تتحول المحبة لرسول الله إلى المحبة لما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أعلى أنواع المحبة. فمحبته صلى الله عليه وسلم أمر واجب، ليس من نافلة القول ولا من سنن الأعمال، وإنما أمر واجب. أما عن طاعته فطاعته واجبة، ولقد علق الله سبحانه وتعالى كمال الإيمان على ذلك، فقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس للعبد مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خيرة في ذلك. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر الله سبحانه وتعالى من عاقبة مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم في صغير أو كبير، فحذر أمة الإسلام من ذلك فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مهما كان الأمر صغيرا أو كبيرا، فلا ينبغي لأمة الإسلام أن تخالف أمره وأن تخالف سنته، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى طاعته ولو كان في أمر يبدو صغيرا. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، سأله رجل فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من المسجد، أي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل مسجد الميقات بأميال قليلة. ظن الرجل أن ذلك أفضل، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد الميقات، فأراد أن يحرم من مسجد الميقات، أي قبل ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة يا إمام؟ وإنما هي أميال، والأمة مجمعة على أن الإحرام لو كان قبل الميقات لانعقد وصح انعقاد الإحرام، أما إذا أحرم بعد الميقات فعليه أن يرجع أو عليه دم، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. وترك النسك وهو الإحرام من الميقات المكاني المعتبر يوجب دما، أو يعود المرء إلى المكان إذا لم يكن قد أحرم، أما إذا أحرم فلا ينفعه العودة إلى الميقات وإنما يجب عليه الدم. أما إذا أحرم قبل الميقات، لو أحرم رجل من مصر قبل أن يذهب إلى ميقاته وهو ذي الحليفة، لو أحرم قبل ميقاته لانعقد الإحرام بلا خلاف، ولكنه يكون خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام: لكني أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقال رحمه الله تعالى: اقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن الخلق ليس لهم طريق إلى الله عز وجل إلا من طريق صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطاعته واجبة ومحبته واجبة، وصور محبته كثيرة لعلنا نذكر بعضها في العنصر الثالث في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، فالعنصر الثالث واقع هذه الأمة بين المحبة الصادقة والمحبة الزائفة. لقد تعودنا عند وجود هذه الأحداث أن يحصل شجب واعتراض، وتقوم وسائل الإعلام في جلها بشجب ذلك، ولا شك أن هذا الأمر أمر طيب أن تتفاعل أمة الإسلام مع حدث الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر يوجبه الإيمان بالله ورسوله، وتوجبه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناظر إلى واقع الأمة في هذا يجد تعبيرات ليست شرعية في كثير من أنواعها، فقد ترى حرق أعلام، وقد ترى اعتداءات على سفارات بين هذه الدول وبينها عقود وعهود، وقد لا يكون لها علاقة بالأمر، أو بعض الناس قد يعبر عن ذلك بمعاصي، فمن مغني يغني أغنية في حب رسول الله، ومن رياضي يقيم مباراة في ذلك، ومن إلى آخره. وهؤلاء جميعا ينسون كيف تكون المحبة، وكيف يكون التعبير عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود العداء لرسول الله في زمنهم لم يكن أحد منهم يعبر مثل هذه التعبيرات، ولكن كانت تعبيرات الصحابة أقوالا صادقة ومواقف إيمانية رائعة وواقعا يطبق في سبيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت تبذل النفوس وتنفق الأموال وتقام المعارك في سبيل سنته وفي سبيل شرعته وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وود أن تكون روحه فداء روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون روحه فداء روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون نفسه فداء نفسه صلى الله عليه وسلم صادقا في ذلك. انظروا إلى وقعة أحد وما جرى فيها، لقد كانت وقعة صعبة شديدة بحق، وبعدما كان نصر المسلمين في بدء المعركة تحول مسارها ليكون بعد ذلك لتكون الغلبة بعد ذلك لقريش على النبي والصحابة، حينما خالف بعض الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن عمد بل عن اجتهاد، وأن الحرب قد وضعت أوزارها وأن الغلبة صارت للمؤمنين، وانتهت القصة عند ذلك. فابتلي المسلمون وأثخنت قريش فيهم القتل، وتعرض المسلمون لأزمة عظيمة قتل فيها قرابة 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. هذا رسول قتل في زعم كثير من الناس بعد إشاعة تخللت الناس على رحى هذه المعركة، فماذا كان تعبير الصحابة بعد أن أشيع هذا الخبر؟ أوضعوا اليد على الرؤوس وسكتوا؟ لقد فعل ذلك بعضهم، ولكن سرعان ما قام الجميع دفاعا عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فإن دينه باق. ولذا مر أنس بن النضر رضي الله عنه على قوم قد وضعوا سيوفهم ووضعوا سهامهم، فقال: ما أجلسكم هكذا؟ قالوا: أما علمت يا أنس، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قد أوذي، ليس قد طعن فيه، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أنس؟ قال: وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تصنعون بالحياة بعد؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل أنس بن النضر على المشركين فقاتل قتالا عظيما وهو القائل قبل ذلك: لئن أشهدني الله وقعة لأرين الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد وتخلى وانكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، أقبل أنس على المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه قتالا مريرا وقتلا عظيما حتى ما عرفته إلا أخته ببنانه. قال الصحابي الذي كان بجواره: قال والله يا رسول الله ما طقت ما فعل أنس، لقد ضرب أنس رضي الله عنه في بدنه بأكثر من 80 ضربة ما بين طعنة برمح ورمية بقوس وضربة بسيف وهو مقبل غير مدبر. إنها المحبة لدين النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن هذا الدين، ولو أدى ذلك إلى مهج النفوس تبدل وإلى الأرواح تبدل. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في نفس الوقعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أن هذه الوقعة وأن هذا اليوم كان كله لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم كله لطلحة. ماذا صنع طلحة؟ لقد احتضر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم سهم أو قوس، وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. فتحولت المحبة إلى واقع عملي صادق، ليس إلى واقع زائف ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون التطبيق العملي البعد عن شرعة النبي وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جلسنا نسجل وقريع الصحابة رضوان الله عليهم في إظهار محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم في ذلك لضاق المقام، وهذا أمر يحتاج خطبة مستقلة، لكن حسبنا أن نبين إشارات فقط تبين معدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن المحبة لشخص، بل كانت المحبة لسنته، ولهذا ما كانوا يعدلون رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولو كانت أمورا صغيرة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد رباهم على تعظيم سنته ومحبتها، ولهذا كانوا يعادون في سبيل سنته الأهل والأقارب والعشيرة والخلان. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ولده: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. ولم يكن يقصد بلال أن يمنع وأن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه، وإنما أراد أن يقول: إن النساء قد غلب عليهن ما غلب وحصلت بعض الفتن، فوالله لنمنعهن ضرأ للفتنة، ولكن ولو وأيا كان تحليل ذلك فإنه لا ينبغي أن يقول ابن عمر قال رسول الله ويقول ولده والله لنمنعهن. فحينئذ أقبل ابن عمر عليه يسبه سبا عظيما، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ لقد كان الصحابة يوالون ويعادون من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول في أمور العقائد ولا في أصول الشريعة التي صارت ضائعة عند كثير من الناس ومع ذلك يلتمسون التبرير. هذا لم يكن مقصده أن يخالف أصول أهل السنة والجماعة، هذا لم يؤصل أصول الخوارج ولا أصول المعتزلة ولا أصول المرجئة، وإنما لا بد حتى يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة أن يكون مع سبق الإصرار والترصد ومع توافر النية والقصد خارجا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هانت المخالفات، فتلك مخالفة لأصل من أصول أهل السنة والجماعة كأنها ريشة في مهب الريح لا نبالي بها، وإنما إن استطعنا أن نردها رددناها، وإن لم نستطع أن نردها حولنا الأمر على قصد القائل وعلى نية الفاعل، وبالتالي لا يوجد مبتدع على وجه الأرض ولا مخالف في الحقيقة على وجه الأرض. إننا لا نستطيع أن نجرم الجهمية أو أن نبدع الجهمية بناء على هذه القاعدة. أترون لماذا؟ لأن الجهمية رفعوا أصلا عظيما ألا وهو أصل تنزيه الله سبحانه وتعالى. ألم يكن عند الجهمية تنزيه الله؟ ما حمل الجهمية على تعطيل الأسماء والصفات إلا رجاء تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. وإذا كان كذلك فالجهمية في زعم هؤلاء ليسوا مبتدعة لأنهم أرادوا التنزيه، وإنما أخطأوا التأويل وقابلهم الممثلة فرفعوا أصلا وهو أصل الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل جاءت به الشريعة، ولكن على أصل هؤلاء يكونون قد خالفوا في التأويل. والأمر سهل وبسيط طالما أن النية موجودة وأن القصد متوافر ولم يكن قصدهم مخالفة ما كان عليه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مقياسا واحدا ولم يكن نظر فيه إلى القصد. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث مخرج عند بعض أصحاب السنن بسند حسن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقياس الذي يعرف به الحق من الباطل والمقبول من المردود والمشروع من الممنوع مقياسا واحدا، جعل هذا المقياس مقياسا واحدا، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكاد تجد طائفة انحرفت عن السبيل إلا ولديها قصد من هذه القصود، تريد التقرب إلى الله، ولكن النية وحدها لا تكفي، لابد أن ينضاف مع النية الاتباع. ولهذا فتحرير الأمة ينبغي أن يكون تحريرا قائما على شيء واحد، ألا وهو ما كان عليه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد الشدة في المعاملة مع هذه الفرق والطوائف، ولو كانت صوفية أو جهمية أو معتزلة، فضلا عن أن تكون أشعرية، فضلا عن أن تكون جماعة من هذه الجماعات المعاصرة التي ضلت وانحرفت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن محل الحب والتقدير لابد أن يكون لهذه الطوائف كلها إلا لطائفة واحدة، هي طائفة السنة التي رفعت السنة وقالت: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فهؤلاء شرذمة قليلون لابد عن الأرض يستأصلون وعن الناس يمنعون، ولابد لدعوتهم أن تموت، فإن هذه الدعوة دعوة تفرق، دعوة اختلاف، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إن الأمة وهي تحاسب شابا من شبابها لمجرد أنه قال والله لنمنعهن، إن الأمة وتحاسب هذا الشاب، ننظر إلى هذه المخالفة في الأصول. إن الأمة وهي تقف عند سفاسف الأمور في زعم هؤلاء، وليس شيء من الدين يسمى بالسفاسف، فكله لباب، لكن على قاعدة هؤلاء وفي زعم هؤلاء. انظروا إلى ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فإنه قد مر على بعض الشباب من أقاربه وهو يخذف حصى، يخذف حصى، فقال له عبد الله بن مغفل: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن، لا حاجة لك في هذا، هذا أمر بسيط يتعلق بمسألة هي من المسائل العملية. ماذا لو خالف هذا الشاب فخذف؟ فإنه يكون آثما لمخالفته، لكن أيكون خارجا عن أصول السنة وأصول الجماعة؟ ثم مر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وعاد مرة ثانية فإذا بالشاب يفعل ذلك، فقال له عبد الله بن مغفل: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود فتفعل، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. وقد هجر عبد الله بن مرثل رضي الله عنه هذا الشاب وهو يخالف في مسألة كهذه المسألة. انظروا إلى حساسية الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر أن يخرج صاحب الثوم والبصل من مسجده ولا يقربن مسجدنا من أكل ثوما أو بصلا. وانظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وضرب وهو في أنفاسه الأخيرة، فجاء شاب يعوده وأثنى على عمر خيرا، فلما أراد أن يخرج من عند عمر رضي الله عنه قال له عمر ردوه علي، رد علي هذا الغلام. وكان قد أطال ثوبه عن الكعبين، فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي ارفع ثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ولم يترك عمر رضي الله عنه التذكير بهذا، لم يذكر عمر التذكير بهذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة من المخالفة في أي أمر صغير أو كبير. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أن رجلا كان يأكل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، كل بيمينك. قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، تكبر أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه بعد. هذا في الأكل بالشمال، هذا في الأكل بالشمال. بل جاءت الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صف القوم وصلى بهم يوما، وقبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم نظر فإذا برجل قد بدا صدره عن الصف أي خرج بصدره، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدد في ذلك وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتشدد في هذه المسائل، رجل يبدو صدره في الصف، رجل يأكل بشماله. وانظروا كيف تربى الصحابة على هذا الأمر العظيم في الدقيق والجليل والعظيم والصغير. نعم رب النبي الأمة على ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا الدين ويريد أن يميزه عن دين اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أصحاب السنن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فانظر إلى هذه الأمور التي تبدو صغيرة واعرض هذا على واقع الأمة اليوم. إنك ترى قبورا يطاف حولها وينظر لأصحابها ويدعى أربابها، فمن قائل مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا أم العواجين. فهل تحرك أناس؟ وهل لها قوم؟ وهل شجبت الأمة ذلك؟ وهل تحولت قنواتنا الفضائية لتحذر من هذا الأمر عن قوس واحدة وهو يخرج من ملة الإسلام عند جميع الناس؟ دعا غير الله، نظر لغير الله، ذبح لغير الله، استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طاف حول غير بيت الله. لكن تتحول القنوات إذا حصل اعتداء على رسول الله وحق لها ذلك، تتحول لإظهار هذه المسألة وكأنها أصبحت أنا خطيب، أنا داعية، لا بد أن أيضا أتواكب مع الحدث ولا أترك الحدث، لا بد أن تكون لي مشاركة، وهذا أمر عظيم. لكن أين مشاركتك في التوحيد؟ أين مشاركتك في التوحيد؟ إننا لا ننهى هؤلاء عن النزول بالركبتين ونأمرهم بالنزول على اليدين، ولا ننهى أمة الإسلام عن طواف حول القبور وعن نذر ودعاء واستغاثة واستعانة وخوف ورجاء في أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل إن بعضهم قد ينكر على بعض الدعاة أن يعقد خطبة كاملة في شرك القبور، فإن هذا الأمر لا يستحق ذلك. أما إذا جاء الربا وجاء الزنا وجاء ذلك انبرت المنابر لتتحول دفاعا عن هذا. فأين أمة الإسلام حين تتفاعل مع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم بالدفاع دفاعا عاما، دفاعا تتحكم فيه العواطف لا تتحكم فيه النصوص، من أمور توجد في أمة الإسلام؟ أليس الآن من يقول مدد يا نبي، مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، هو من يقول الآن نحن فداء رسول الله؟ طب أين أنت من شرعة رسول الله؟ وأين أنت من أصل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من ذلك؟ أين أنت من ذلك؟ توحيد، توحيد، مخالفة تخرج من ملة الإسلام. فأين الدعاة وأين القنوات؟ أعطوني كتاب توحيد شرح على قناة، أعطوني عدة حلقات تتبعت أو أسابيع علمية عقدت في الدفاع عن توحيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمة في طرف تقول مدد يا بدوي، وفي طرف آخر تقول نحن فداك يا رسول الله. هل علموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الواحد منهم فداء سنة رسول الله؟ هذا أمر، أمر آخر. أين هذه الأمة من أصل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم؟ ديمقراطية تستلب وتستجلب وتقرر، بل ويزيف للناس أن الديمقراطية شقيقة الشورى. نحن فداؤك يا رسول الله، أرواحنا فداؤك يا رسول الله، وأما شرعتك فوراء الظهور. ولنستجلب ديمقراطية غربية وبرلمانية زائفة، فأين الصدق في محبة رسول الله؟ وأين الصدق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا الاتباع؟ أين هذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندعي الدفاع عن رسول الله؟ لم يكن الدفاع عن رسول الله دفاعا عن شخص، وإنما هو دفاع عن سنة. فأين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرمت حزبية وقال دعوها فإنها منتنة؟ أين أنت من الدفاع عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ والله عز وجل قد جعل الحزبية شرعة من؟ شرعة المشركين. فأين أنت من الدفاع عن ذلك؟ كلها دعوات زائفة، والأمر يطول في ذلك. ولكن الخطبة لا تحتمل التطويل، ولكننا نقول إن الأمة تحتاج في واقعها أن تفرق بين المحبة الصادقة والمحبة الزائفة، بين الدفاع المقبول المشروع وبين الدفاع الزائف الممنوع. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تناديك، وإن شرعته لا تخاطبك أن تكون على طريقتها وأن تكون على مسلكها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرد كيد الكائدين وحقد الحاقدين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، من على هذه الأمة وردها إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.